بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ابتدأنا المسألة 28، وهي في تحديد سن البلوغ وعلاماته، وقلنا أن المسألة لها أهمية كبرى لأنها تدخل في كل التكليف أصلا، والتكاليف منوطة بالبلوغ، إضافة إلى أنها تدخل في مسائل تفصيلية كثيرة كرفع الحجر مثلا اللي يفرض على الصبي حتى يبلغ، قضية جريان الحدود الكاملة على البالغ دون غيره، جواز الدخول بالصغيرة، عدم جواز الدخول بالصغيرة إلى أن تبلغ إلى آخره. فإذا المسألة لها أهمية، لذلك نجد رواياتها موزعة في أبواب كثيرة من الفقه لمدخليتها في مسائل عديدة. وشرحنا معنى البلوغ لغة وعرفا وعلميا إذا أمكن تسميتها، أقصدها من ناحية تسليجية، وقلنا أنها كلها جميعا تلتقي بمعنى واحد، وهو أن البلوغ يعنون به تحرك الشهوة الجنسية والجهاز التناسلي عند الإنسان في فترة الطفولة، يكون هذا الجهاز خامدا يبدأ بالانبعاث والحركة، هذا بداية الانبعاث والحركة دليل على البلوغ. وحسب تعبير أحد الأطباء أو كذا، يقول كلمته كانت مختصرة لكنها، يقول قبل البلوغ يكون الواحد طفلا، وبعد البلوغ يستطيع أن ينجب طفلا. هذا المائز بين البلوغ وما قبل البلوغ، قبل البلوغ كان طفلا، أما بالبلوغ لا يصبح يستطيع أن ينجب طفلا. فإذا هذا المعنى واضح في اللغة وفي العرف وفي المصطلح العلمي. لما وصلنا إلى الشريعة احتملنا أن يكون للبلوغ معنيين بالشريعة، المعنى الطبيعي نفسه، هذا المعنى المرحلة العمرية التي يبدأ بها الجهاز التناسلي بالتحرك، أو يراد له معنى جعل اعتباري أن الشارع المقدس فرض عمرا معينا سماه بلوغا بغض النظر عن حالة البلوغ الطبيعي. إذن لماذا سماه بلوغا وهو غير مرتبط بالبلوغ بالمعنى الطبيعي؟ ما هو منشأ تسميته بلوغا؟ قلنا بمعنى إذا أردنا إمضاء هذا التطور بعدنا لم نصل للنتائج، فإذا كان وهذا الذي أوجب هذا التساؤل هو ما جرى عليه المشهور من اعتبار اشترط أن سن التسع هو سن بلوغ للأنثى مطلقا، حتى ولو كنا نقطع بأن هذه الأنثى ما زالت في دور الطفولة وبعدها بعيدة جدا عن علامات البلوغ وظهور علامات البلوغ الجنسي ولو بأدنى مراتبها، في ظاهر المشهور، ظاهر المشهور يقول إذا أصبحت تسعة بلغت، حتى لو كنت تقطع أنها ما زالت طفلة، لأن هل هذا يعني أن الشارع المقدس جعل حدا اعتباريا للبلوغ وهو إكمال التسع سنوات بغض النظر عن حالة البلوغ الجنسي الطبيعي الذي فهمناه من اللغة ومن العرف ومن الطب وعلماء الفلسفة؟ خلونا نفهم ذلك، لماذا حتى على ضوء نستطيع أن نحقق في الأدلة ونخرج بالنتيجة. فإذا يمكن تصور بحسب كلام المشهور اللي أمامنا معنيين للبلوغ، المعنى الطبيعي والمعنى الجعلي الاعتباري، أن الشارع المقدس جعل التسع سنوات بلوغا وأناط بها التكليف ورفع ووضع القلم بعد رفعه بغض النظر عن بلوغ الطبيعي. وحينئذ نعد لماذا يسمى بلوغ إذا هو ما له علاقة بالبلوغ الطبيعي؟ قلنا يمكن أن نتصور له وجها بأن البلوغ يكون معناه حينئذ وفق هذا المعنى الجعلي باعتبار أن الإنسان يبلغ مرحلة التكليف التي هي مرحلة تشريف ومرحلة تحمل لأمانة ومسؤولية عجزت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وحملها الإنسان. فالبلوغ على المعنى الجعل الاعتباري بمعنى أن الإنسان وصل بلغ هذا الحد الذي جعله الشارع المقدس واعتبره، إلا هكذا من البلوغ ما دام هو مو معنى البلوغ الطبيعي. وقلنا أن هذه الالتفات إلى هذين المعنيين المتصورين وهل لهما واقع أم لا، هذا يحل لنا مشاكل كثيرة من الخلاف الآتي، وقد يصبح حينئذ لا قدرنا نفرز هذين المعنيين، قد يصبح كله عبارة عن يعني كلام لف ودوران ما إلى حاجة إذا قدرنا نصل إلى نتيجة في الجواب عن هذا السؤال. هذا كله إذن أخذناه في الدرس السابق. ثم قلنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن الذين نخاصمه خصاما علميا، وإلا كلهم سلفنا الصالح وأجلاءنا وعلماءنا ومدينون لهم نحن بالفضل. فنريد أن نقف عند كلمة سواء بيننا وبينكم. دعونا نتفق على أن البلوغ هو شرط التكليف، وأن التكاليف منوطة بالبلوغ. التكاليف لها شروط، شروط العامة للتكليف التي هي البلوغ والعقل والقدرة، هذه الشروط العامة للتكليف التي يتناولونها في أول كتاب العبادة. يستحلون نتفق على أن البلوغ هو شرط التكليف، فلأجل تثبيت هذا المعنى قلنا أن هذه الحقيقة دل عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع. أما القرآن الكريم فقد ورد ذكر البلوغ في آيات خمس، لكنها تتمحور حول معان ثلاث. المعنى الأول هو بلوغ الأشد، وبلوغ الحلم، وبلوغ النكاح. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا بلوغ النكاح. آية أخرى تقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم شرحنا المعاني الثلاث، بلوغ النكاح وبلوغ الحلم وبلوغ الأشد، ورأيناها جميعا تتفق على معنى واحد وهو بلوغ حد القدرة على النكاح وعلى التجاوز مع الجنس الآخر، هذا معناه الثلاث معاني. فالثلاث معاني القرآنية إذن بلوغ الحلم وبلوغ الأشد وبلوغ النكاح، وأوضحها هي بلوغ النكاح، والأخرى تصب في نفس المعنى. هذا كله أيضا تناولناه في الدرس السابق، والروايات الشريفة ساعدتنا على أن المعنى لهذه المصطلحات الثلاث هو معنى واحد، وهو هذه الحالة الطبيعية من البلوغ الجنسي والقدرة على النكاح. قرأنا صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده. الأشد وبلوغ الأشد الذي ورد في الآية إنما هو هذا الاحتلام والبلوغ الجنسي. وقرأنا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين. هذه الرواية ليست هي الدليل الثاني الآن يفترض أن نقوله، هو يعني قلنا الأدلة على هذه الفكرة أو هذه المقدمة من القرآن والسنة والإجماع. لازلنا في الدليل الأول وهو القرآن، هذه الروايات الشريفة استدللنا بها على أن هذه المفردات القرآنية وهذه المصطلحات كلها تشير إلى هذا المعنى الموحد نفسه. الآن وصلنا إلى الدليل الثاني وهو السنة الشريفة والروايات التي دلت على أن البلوغ هو مناط التكليف. لازم نثبت هذه الحقيقة حتى حينما نصل إلى مناقشة هذين المعنيين المتصورين، هل إن البلوغ حد جعلي من قبل الشريعة بغض النظر عن البلوغ الطبيعي؟ لو لا، الشرع جعل علامات على هذا البلوغ الطبيعي المعروف وليس غيره. فإذا الآن القرآن الكريم دل على أن هذا البلوغ الطبيعي الذي فهمه العرف واللغة وعلماء الطب والفلسفة هو نفس هذا البلوغ الذي نقصده في القرآن الكريم. عبر عنا بلوغ الأشد، بلوغ الحلم، بلوغ النكاح، هو نفس هذا المعنى. أما في السنة الشريفة لو قرأنا الروايات أيضا لدينا عدد ضخم من الروايات يدل على أن البلوغ هو مناط التكليف، وقد وردت الروايات بألسنة شتى بعضها صريحة فيها المعنى أن البلوغ مناطق تكليف. اللسان الآخر الذي وردت به جعلت علامات البلوغ كالاحتلام ونبات الشعر على العانة والطمة عند النساء، جعلت علامات البلوغ هي مناطق تكليف. هذا لسان آخر ومرجعه أيضا يعني البلوغ مناطق تكليف، لكن تارة طائفة عبرت بالصرة على أن البلوغ هو مناطق تكليف، طائفة جعلت علامات البلوغ على مناطق تكليف، وطائفة هذا لأصل التكليف، وطائفة ثالثة جعلت البلوغ مناطا لبعض الأحكام. أفترض أنه لا تقام الحدود الكاملة حتى يبلغ، لا يقطع حد السرقة حتى يبلغ، لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، لا يجب على الحجاب على المرأة حتى تبلغ. ونعلم احنا ان السن الذي تجي فيه الاحكام واحدة، فاذا نقدر نعمم بغنيمة عدم القول بالفصل وبوحدة الاحكام الى ان البلوغ هو شرط لكل التكاليف. وان جاء في هذه الجزئيات في الحج لا يجب الحج الا على البالغ، لا يجب الصوم الا على البالغ، لا يجب الحجاب الا على البالغ، لا تجب الصلاة الا على البالغ، لا يقطع في السرقة الا البالغ، لا تقام الحدود إلا على البالغ، هو مو خاصة لهذه الموارد الفقهية، لأنه ما دام وجب فتجب جميع الأحكام، هو مو اليوم تجب عليه الصلاة وباكر يجب عليه الصوم وعقبة يجب الحجاب، لأنه تجب في حد واحد. إذا بهذه الألسنة المتعددة نصل إلى نتيجة أن السنة الشريفة دلت على أن البلوغ مناط تكليف. أذكر جملة من الروايات، لكن قلنا أن هذه الألسنة إما أنها ذكرت أن البلوغ مباشرة بالصراحة البلوغ هو مناط التكليف، واللسان الآخر أو الطائفة الأخرى ذكرت أن علامات البلوغ مناط التكليف كالاحتلام نبات الشعر والحيض إلى آخره، والطائفة الثالثة أو اللسان الثالث هو جعلت البلوغ مناطا لأحكام محددة، فبضمينة وحدة حد الوجوب الأحكام للناس جميعا. من هذه الروايات أولها حديث الرفع المتسالم عليه الذي روت في العامة والخاصة، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلوا، يعني إذا مناط التكليف ووضع القلم بعد أن كان مرفوعا عنه هو البلوغ. حديث الرفع هذا إذن معلوم ومشهور وتسالم عليه الفريقان، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق يفيق، وعن النائم حتى ينتبه. وصحيحته علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة، قال إذا راهق الحلم. الرواية الأخرى أيضا الواردة هنا خبر حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، وعلى النائم حتى يستيقظ. خبر الصدوق في الخصال عن ابن ضبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. خبر سليمان بن حفص المروزي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال في حديث وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ، من الطائفة الأولى اللي صريحة بأن البلوغ هو مناط التكليف. ومرسل جميل بن الدراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام فالرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، قال ليس عليها عدة وإن دخل بها لم تبلغ. صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام صحيحة طويلة محل الشاهد منها قلت فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ فيها تكرر في الحدود الكاملة. لماذا تقول الحدود الكاملة؟ باعتبار أنه قبل البلوغ يقام عليه لكن مو الحد كاملة، كان إذا كان جيران على مستوى التعزير، فلذلك عبر الحدود الكاملة. ما معنى الحدود الكاملة؟ باعتبار أن الحد إذا كان 80 جلدة فالقبل البلوغ 40 30 20، فكأنه الحد الكامل بمعنى الرقم الكامل. صحيحة يزيد محل الشاهد يقول فيها قال عليه السلام: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، هذا الذي غير مدرك، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه، يؤخذ بذلك ما بينه وبين 15 سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه. صحيحة أبي بصير: فالرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتى تبلغ. صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. صحيح البزنطي الآخر عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. خبر حمزة بن حمران وهو طويل أيضا محل الشاهد منه: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حد يعرف به، هذا الخروج عن اليتم والإدراك. قال: إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، قبل 15 سنة، أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت لا. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال، فكأنه الإمام أحس عند توهم هذا رجل بين 15 سنة وللذكر الأنثى، قال عليه السلام: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع. من تلك الروايات، ونحن ما حصيناها كلها لكن نموذج على الطوائف الثلاث وعلى الألسنة التي جعلناها محاور للروايات. صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين جنى بامرأة محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. خبر مثلا قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء. واعتبرت علي بن الفضل الواسطي في قرب الإسناد والكافي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم، هل هذا يكفي في تحليلها لزوجها؟ ما معنى السؤال؟ قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود. خبر أيضا آخر طلحة ابن زيد، خبر الصدوق في الفقيه لسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: يا علي، لا يسمى بعد احتلام. خبر آخر صحيح بسند صحيح رواه أبو علي بن الشيخ الطوسي إلى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يسمى بعد احتلام. وروايات أخيرة مثلا، عدة روايات، منها مثلا موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج، قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم، مثلها موثقة بن بكير. المهم روايات عديدة قرأنا نماذج منها. إذن هذا هو الدليل الثاني، وهو من الروايات على أن البلوغ هو مناط التكليف ومناط تصحيح الأحكام وجريانها، هذا الدليل الثاني. أما إذا انتقلنا إلى الإجماع، فنعم الإجماع قائم على أن البلوغ هو مناط التكليف، والأصحاب يعنونون المسائل بعنوان البلوغ من عقد التكليف. أنا أبدأ من أهل الحديث الشيخ الكليمي يعنون مجموعة من الروايات في الباب الأخير من كتاب الوصايا في الكافي، ما هو عنوان وقال بيان حق البلوغ. الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الوصية من الفقيه عند عدة عناوين، واحد منها ما جاء في من يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ. رغم من يذكر الروايات يذكر قضية الاحتلال، يذكر قضية غيره، لكن العنوان الذي جعله لهذه العلامات هو حد البلوغ. وعنوان آخر في الفقه تجد الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ. ننتقل الشيخ الطوسي أيضا عنوان في كتاب الخلاف الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين، وقال في مسألة أخرى يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن 15 سنة. في مسألة أخرى قال لا يدفع المال أولى الصليب ولا يفك حجره حتى يبلغ، لأحد ما قدمنا ذكره. هذا على مستوى كتب الحديث. أما على مستوى كتب الفقه فأيضا لدى القدماء نقرأ شيء من كلماتهم، هذا كله نريد نثبت لماذا هذا الاهتمام والحرص على ذكر كل هذا. نريد أن نصل إلى هذه النقطة، هل أن البلوغ المقصود هو البلوغ الطبيعي الذي فهمناه من اللغة ومن العرف، أما يوجد عندكم في الشريعة حد آخر للبلوغ أسسه الشارع المقدس غير هذا البلوغ الطبيعي الذي نحن فيه؟ هذا كله نريد أن نثبت هذا المعنى. على مستوى الفقهاء قال القاضي ابن البراج في كتاب الوصية وحد بلوغ الغلام احتلامه. لاحظ الحديث عن البلوغ وهذه كلها هي علامات للبلوغ أو كمال عقله أو أن يشعر. وحد بلوغ المرأة 9 سنين، فإذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه فقد حصل في حد الكمال. ابن حمزة الطوسي في الوسيلة يقول وبلوغ الرجل يحصل لأحد 3 أشياء: الاحتلام والإنبات وتمام 15 سنة. فهذه كل أنما هي حدود لهذا البلوغ الطبيعي الذي نعرفه وليست بلوغا جديدا كال15 سنة. قال ابن زهر الحلبي البلوغ يكون بأحد 5 أشياء: السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات بدليل إجماع الطائفة. ابن إدريس قال وحده أي البلوغ أما بالاحتلام أو بلوغ 15 سنة أو الإنبات أو خشونة العانة. وقال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة. بالنتيجة يقول صاحب الحدائق قدس السرور الإجماع نصا وفتوى على إناطة الوجوب الشرعي بالبلوغ. فالحد إذن هو والمناط التكليف هو البلوغ. الآن أعتقد حشدنا مقدار كافي من الآيات الشريفة ومن الروايات ومن الكلمات الفقهاء ليتحصل معها الإجماع على أن البلوغ هو مناط التكليف، وهذا حينئذ يصبح أمرا معقولا، لأن أن البلوغ يكون ومناط التكليف شيء معقول ومقبول، لأن البلوغ بهذا المعنى الطبيعي هو اكتمال القوى لدى الإنسان، فحينئذ يكون مؤهلا باكتمال قواه أن يدخل سن التكليف وسن التشريف. ولذلك عبر عن القرآن الكريم بالأشد، والأشد هي القوة في القرآن الكريم، ولذلك نحن فسرنا البلوغ بالقوة، حصول القوة والقدرة لدى الإنسان على أداء وظيفته الجنسية، ولذلك القرآن عبر بالأشد، والأشد لغة معناه القوة. لكن يمكن للشارع المقدس باعتبار أن هذه الأمور التي يعرف بها البلوغ كنبات الشعر على العانة أو كظهور القوة الجنسية أمور بطيئة الحصول وتدريجية الحصول، والبلوغ شيء يهمنا أن نعرفه، مو بس يتعلق بالشخص نفسه. ولو يتعلق بالشخص نفسه البلوغ فقضية وجوب التكاليف الشرعية عليه خليها يمنع، هو يعرف نفسه شو كتنا
يشعر بالبلوغ وجبت عليه. لا مرات احنا التكاليف لا تتعلق ببلوغه. يعني افترض ابن قنون حدود عليه، افترض ادلى بشهادة ولا تقبل شهادة الا البالغ، وانا متعرف بالغ لو مبالغ حتى اقبل شهادته، اقيم الحدود عليه، ارفع الحجر عن ماله واسلم امواله. فلذلك الشارع المقدس تدخل وعرفنا ببعض العلامات لأجل أن نعرف نحن، وإلا هي لو كانت المسألة مختصة به فتركنا وراء. هو يعرف نفسه بلغ هذا السن من النضج لو ما بلغ المسألة، لكن تدخل الشارع وبين. فإذا الآن كأنه اختبرت لدينا فكرة، بس نحتاج إلى أن ندخل بالتفاصيل على أن الشارع المقدس ما أتى بمعنى جديد للبلوغ، وإنما نفس هذا البلوغ المعنى العرفي واللغوي والعلمي له، لكن الشارع المقدس تدخل باعتبار هذا أمر يخفى على الآخرين، فتدخل الشارع المقدس لكي يعرفنا. شلون يتدخل أحيانا لبيان بعض الشبهات الموضوعية؟ مو شغل الفقيه أن يبين الشبهات الموضوعية، لكن أكو بعض الشبهات الموضوعية نحتاج إلى الفقيه يبين لنا إياها، ولا تخطى علينا. تقول لي الغناء حرام، مثلا شنو تعريف الغناء؟ وأنت تعلم إياه، وأن كانت أمن الشبهات الموضوعية، ما نعرف إحنا لو كل ترجيع بالصوت غناء مثلا، كل لحن يعتبر غناء، توجد شبهات موضوعية. فكذلك هنا البلوغ نظرا لتعلق الأحكام بالآخرين تدخل الشارع لكي يوضح لنا علامات هذا البلوغ، وإلا الشارع ما أتى بمعنى جديد للبلوغ. أيضا نتيجة مهمة الآن وصلنا لها بهذا الحشد من الروايات ومن الآيات. فالكلام إذن سيكون في قسمين، في علامات البلوغ وتحديد سن البلوغ. لابد أن نعزل علامات الذكور عن الإناث، وإن كانت بعض العلامات مشتركة، لكن بما أن بعض العلامات غير مشتركة فخلط الحديث سوية يكون فيه شيء من الإبهام والخلط. فلابد أن نفرز الكلام في قسمين. القسم الأول علامات البلوغ وتحديد سن البلوغ للذكور، والقسم الثاني هو للإناث، تحديد علامات البلوغ وسن البلوغ للإناث. على صعيد القسم الأول وهي علامات بلوغ الذكر، ذكرت عدة علامات، أولها وأوضحها لعله هو الاحتلام، وقرأنا الآن خلال الروايات الكثيرة التي قرأناها باعتبار أن البلوغ هو مناط التكليف، ذكرنا عدة روايات ورد فيها ذكر الاحتلام، لا يتم بعد الاحتلام ويجب عليه الصلاة إذا احتلم وكذا، فجعلت الاحتلام إذن هو علامة البلوغ وهو مناط التكليف. فمرت علينا ضمن الروايات اللي قرأناها في ذلك المطلب ما ينفع في هذا المطلب، وما على توجد روايات أخرى مثل موثقة عمار السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك قبل السن فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. موثقة أبي بصير وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن يتيما قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة. أي لو قرأنا لكم مصادر روايات لكان وجدتموها في أبواب متعددة من الفقه، لعله أكثر مسألة كلفتنا أن يعني نراجع أبواب الفقه المسألة. هذا تمثيل المسائل محصورة في باب بابيا يمك مجلد مجلدين من وسائل الشيعة شغل تكبيه، أما هذه المسألة ربما في 10 مجلدات من وسائل الشيعة بها شغلك. يعني تبدأ من أول مجلد اللي هي كتاب الطهارة، وبأول كتاب الطهارة أبواب مقدمة العبادات، فبأبواب مقدمة العبادات باب أن البلوغ شرط التكليف، ثم بعد تجي إلى قضية الصلاة متى تجب الصلاة على الصبيان، مسائل تتعلق به، تجي الكتاب الصوم باب من يصح منهم الصوم، يجي باب أن الصبي يصح منه الصوم لو ما يصح، بالنكاح أبواب عديدة، بأحكام الأولاد باب،
بحد الدخول بالبنت والجارية باب، للحجاب مثلا متى تتحجب المرأة باب، وهكذا تنتقل لكتاب الحجر، وهذا بعد أوضح كتب مرتبطة، يعني يحجر على الصبي حتى يبلغ، فما هو حد البلوغ حتى يرفع الحجر عن الصبي. ثم في كتاب الوصايا أيضا في أبواب الوصايا هم أبواب رئيسية، وهكذا تصل إلى أبواب الحدود والشهادات. في الشهادات هل تقبل شهادة الصبي؟ في الحدود هل تقام الحدود الكاملة على الصبي؟ فأبواب عديدة تنتشر بها هذه الروايات. إذن الروايات الآن أصبحت من الكثرة في لا تقبل النقاش، لأن الاحتلام هو من علامات البلوغ عند الذكر. لكن ما هو معنى الاحتلام؟ لأن ذكرت ثلاث معاني للاحتلام، فأيها هو معنى الاحتلام؟ المعنى الأول للاحتلام ذكر هو الإنزال في النوم، باعتبار أنه هو مأخوذ في معنى الاحتلام. يعني الاحتلام يعني شوف حلم، وش وقت يشوف حلم يعني بالنوم. فأهل اللغة إذن قالوا الاحتلام هو إنزال المني في النوم، هذا قاله أهل اللغة. لكن فقهاء اتفقوا على أن النوم لا مدخلية له ولا عبرة له في قضية، وإنما اختاروا المعنى الثاني وهو إنزال المني مطلقا، سواء كان في النوم أو في غيره، لا مدخلية للنوم حتى يؤخذ في معنى. فهذا المعنى الذي قاله أهل اللغة اتفق الفقهاء على مخالفته وتوسيع معناه، أنه وإن سمي احتلاما لكن الحلم والنوم لا مدخلية له، وإنما معنى الاحتلام هو إنزال المني مطلقا سواء كان في نوم أو في غير نوم لعدم الخصوصية في النوم. فجل عزيز سمي احتلاما يعني، وأخذ الحلم في معناه، والحلم يعني الرؤية في المنام. ربما هذا سيجيبه، فربما لن يقول لك الغالب أن الصبي حينما يبلغ بالاحتلام، هو ما متزوج حتى يكون إنزاله يعني باليقظة، فشلون نفسر خروج المني أول بلوغ؟ نفسره بالاحتلام يعني، فمن هاي سمي احتلاما، وإلا هو ما مأخوذ معنى الرؤية في النوم في معنى المهم هو إنزال المني، لكن سمي احتلاما باعتبار أن أول البلوغ أول ما يرى المني الصبي ويراه في النوم بعد لم يتزوج ولا يرى المني. هذا المعنى الثاني إذن، وهذا اختاره أساطين كبار كالمحقق في الشرائع، قال من علامات البلوغ خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، واختاره العلامة قدس سره، قال في القواعد الثاني من ما يبلغ به خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، هذا المعنى الثاني. لكننا اخترنا معنى ثالثا، نحن قلنا أن معنى الاحتلام هو تحرك وتفقوت وفاعلية الجهاز الجنسي عند الذكر، سواء خرج المني أو ما خرج، قد لا يخرج المني يتأخر خروج المني، لكن ما دام بدت المشاعر الجنسية عنده وبدأ جهاز التناسلي بالتحرك، هاي القوة الجنسية، هاي القدرة على الإنزال المني، هاي القدرة هي علامة البلوغ، قد يتأخر خروج المني. فمو المعيار إذن خروج المني، هذا بعد معنى أوسع من الثاني، لأن الثاني كما ذكرنا الأول هو أبيض، قال نزول المني إنزال في المنام، الثاني والسعى قال لا مطلق إنزال المني وإن لم يكن في المنام. لا، المعنى الثالث الذي نختاره وهو القابلية على إنزال المني، سواء أنزل أو لم ينزل، قد يتأخر إنزال المني لكن هو تحرك الجهاز الجنسي عنده وبدأت الشهوة الجنسية عنده، ولو أراد أن ينزل بنكاح أو بغيره لكان يقدر أن ينزل، لكنه ما أنزل المني، يتأخر الإنزال. فهذا هو العلامة. هذا المعنى اللي نحن قررنا حتى الآية الشريفة، استدلالنا بالآية كان حتى إذا بلغوا النكاح، قلنا بلغوا النكاح معنى بلغ النكاح يعني بلغوا الحد الذي يستطيعون به النكاح مع الجنس الآخر،
سواء أنزل أو لم ينزل، مو بالضرورة أن ينزل. هذا المعنى الثالث إذن هو الذي اخترنا وفسرنا به الآية الشريفة، واختاره جملة من الفقهاء كالشيخ الجزائري قدس سره في كتابه قلائد الدرر، قال: المراد ببلوغ النكاح الحد الذي يقدرون معه على المواقعة والإنزال، أو الحد الذي يمكن فيه الاحتلام، وليس المراد بالبلوغ الاحتلام، لأن في الناس من لا يحتلم أو يتأخر احتلامه. صاحب الجواهر أيضا اختاره. استدلينا بروايات عديدة حقيقة، ما أدري إذا لم يختاروا هذا القول كيف يفهمونها، سيقعون في مطبات الآخرين، لكن على هذا الفهم تجينا هذه الروايات يعني فيت كما يقال مضبوطة. كصحيحة عبد الله بن سنان، اقرأ وشوف. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم. لاحظ، ما دام أصبح في سن القدرة على الاحتلام وعلى النكاح فهو بالغ، سواء احتلم فعلا خرج منه المني أو لم يخرج، هكذا نفهم احتلم أو لم يحتلم. وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. فالاستدلال إذن بقوله عليه السلام: وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، ما دام وصار له القدرة فمو بالضرورة. أيضا مما نستدل به خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله بن سنان قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده، قال عليه السلام: الاحتلام. قال، رد السؤال: يحتلم في 16 سنة و17 سنة ونحوها، فش وقت ما يحتلم يا ابن رسول الله؟ هو هذا حد بلوغة، حتى لو ب16 يجوز يرى المني أن يحتلم منذ المني ب17. فقال عليه السلام: لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. يعني فالإمام بالبداية قال له ما هو بلوغ الأشد؟ قال له الاحتلام. السائل قال: الاحتلام شنو يعني؟ حتى ذا بال16 بال17؟ قال له: لا، إذا بلغ 13 سنة وجب عليه ما وجب على المحتلم. فإذا الذي يتأخر 16 17 هو الإنزال الفعلي، والإمام ما أناطه بالإنزال الفعلي. الإمام قال الحد هو الاحتلام، لأن هذا السائل يقول له بال16 بال17 يحتلم، فشلون الإمام يرد عليه يقول لا بال13 يجب عليه؟ فإذا كيف تجمع بينها؟ 16 17 والإنزال الفعلي الذي قد يتأخر لسبب أو لآخر. وأيضا من الروايات التي نستدل بها هي صحيحة أبي الحسين آدم اللؤلؤي بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان، وفيها قلت: قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، يعني ولم يرن احتلام فعلا. قال عليه السلام: إذا بلغ وكتب عليه الشيء، وفي نص: ونبت عليه الشعر، جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في 13 أو 14. قلت: فإنه لم يحتلم فيها. قال: وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه، مع أنه ثابت أن الاحتلام هو مناط البلوغ، فشنو الإمام يقول له وإن لم يحتلم؟ فمعناه وإن لم يحتلم فعلا، ما دام هو قد بلغ الاحتلام قوة وبلغ حد النكاح، خلاص وجب عليه ما يجب على المحتلمين. يوجد إشكال في بعض المصادر على مثل هذا القول المختار، قالوا أنه يلزم منه الحكم بالبلوغ قبل الاحتلام والإنزال لمجرد قدرته عليه، وإلا كان الاحتلام كاشفا عن البلوغ لا بلوغا بنفسه لسبق القدرة على النكاح على الاحتلام عادة ولازمه وجوب قضاء ما فاته قبل الاحتلام وهو أمر لا يمكن الالتزام به بالظاهر ورواياتنا يقول على كلامكم معنى أن التكليف سيسبق مرحلة إنزال المني وخروج المني لأن توفر القدرة والقابلية وقبل تحقق الإنزال الفعلي بالتأكيد في انفعال الشخص الذي يقضي مثلا ما عليه الصلاة معنى يقضي مو من بدء نزول المني عنده وإنما من بدء وجود القدرة والقوة عنده وكأنه هذا لازم لا يمكن القول به لكن لا نرد عليه ومن غير من الالتزام بهذا الشيء ما دام دلت الروايات على أن المناط في البلوغ وأن معنى الاحتلام هو حصول القدرة والقوة على الذكاء فليكن واضح حد البلوغ وإذا أراد أن يحتسب ما عليه من قضاء فيحتسب إذن من هذا الحد. الآن إذن العلامة الأولى من علامات بلوغ الذكر قد انتهينا منها وهي الاحتلام ثم ندخل إن شاء الله تعالى في العلامات الأخرى لبلوغ الذكر ثم ندخل في القسم الثاني إن شاء الله تعالى وهي علامات بلوغ الأنثى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.